قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. ثم قال أبو داود: هذا قول سفيان. هذا باب في صلاة الخوف. وصلاة الخوف شرعها الله تعالى لعباده المؤمنين تخفيفا عليهم، لأن الله تعالى شرع الصلوات الخمس والنبي بمكة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة أذن الله تعالى بالجهاد، فلقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما وهو بمكة يدعو إلى لا إله إلا الله، وشرعت الصلاة، وأوذي المؤمنون، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقوا السلى على ظهره، تآمروا عليه في يوم الندوة، يوم أن اجتمعوا في دار الندوة يريدون أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأوذي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، أوذي بلال، أوذي السمية، أوذي ما ياسر والد عمار، أوذي عمار لأنهم قالوا لا إله إلا الله، ولأنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أوذي أبو بكر، بل أوذي عثمان رضي الله تعالى عنه، وجملة ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشة، أن يخرجوا من مكة ويرحلوا مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد لا يذى فيه المسلم. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. في ذلك الوقت كانت مكة لا تعتبر دار إسلام، المسلمون قلة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا أذن النبي لأصحابه أن يذهبوا إلى الحبشة مرتين، وأخبرهم بأن بالحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، هاجر من هاجر، ومن ضمن من هاجر عثمان رضي الله عنه وابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت أم حبيبة بنت أبي سفيان، هاجر جعفر بن أبي طالب، هاجر جمرة من الصحابة إلى ذلك الموضع، ووجدوا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا أمنا ووجدوا سلامة ووجدوا رغد عيش ووجدوا ملكا لا يظلم عنده أحد، حتى إن قريش بعثت بعمر بن العاص ورجل آخر يريدون أن يردوا جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين، لكن الرجل كان عاقلا، كان حصيفا عالما، عندما ذهبوا بهدايا جلود وأشياء أعطي الملك، أعطي البطارقة، أغدقوا في العطاء. بعد ذلك قالوا للملك إن هؤلاء أقوام نام شذوا عنا، سفهوا آلهتنا، سبوا معبوداتنا، اتبعوا محمدا. المهم جمعهم، وجمع عقيل بن جعفر ابن أبي طالب، وسمع من القوم وسمع من جعفر رضي الله تعالى عنه، فعلم أن ما قال جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد عما جاء به عيسى من توحيد الإلوهية لله، عبادة الله، غير الله تعالى لا يعبد. وقال للقوم ادخلوا أنتم سيوم، يعني أنتم أحرار في بلادي، افعلوا ما تشاءون. ولهذا لما مات هذا الرجل الصالح خرج النبي إلى المصلى، إلى مصلى الجنائز على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مصلى الجنائز بعد حجراته صلوات الله وسلامه عليه، في الموضع المحجوز لليوم. إذا خرجت من باب جبريل عن يمينك هذا يسمى مصلى الجنائز، وقد أدركنا قبل 60 عام الجنائز تصلى في هذا الموضع. إذا أغلق باب المسجد، أو إذا كان العدد قليل، أو إذا لم يكن وقت جماعة، صلوا في هذا الموضع. أمر النبي الصحابة أن يخرجوا إلى مصلى الجنائز، وكبر 4 تكبيرات يصلي على ذلك الملك الحبشي المؤمن المتقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعى النبي النجاشي، بمعنى أخبر الصحابة أن أخاكم فلان قد مات، فخرجوا وصلوا عليه صلاة الغائب، جثمانه بالحبشة وصلي عليه هاهنا. هذا دين الإسلام، لا تفرقة، لا عرقية، لا عصبية. الإسلام إنما جاء ليهدم هذه الأمور، إنما المؤمنون إخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولما ماتت المرأة الحبشية التي كانت تسكن في هذا المسجد وكانت تقم هذا المسجد، يعني تكنس هذا المسجد، ماتت هذه المرأة ليلا، فكره الصحابة أن يوقظوا رسول الله، جهزوها، أحسنوا تجهيزها، صلوا عليها، دفنوها. مضى يوم وآخر والنبي ما رأى المرأة الحبشية جارية. أين المرأة الحبشية السوداء؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت ليلا، فكرهنا أن نوقظك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. فذهب النبي إلى قبرها وقد دفنت، وصلى على قبرها وهي في داخل القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، بسبب هذه المرأة الحبشية السوداء. هذا هو الإسلام يا أهل الإسلام. ولهذا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى على هذا الرجل الحبشي لأنه مسلم مؤمن. مات عمه لم يصلي النبي عليه، مات عم الآخر لم يصلي النبي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لجمع الكلمة، لتوحيد الصف، لكي تكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا السفلى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقام المدة التي أقام بمكة وهم ضعاف، بلال يؤتى به في حر الظهيرة ويوضع في الأرض ويؤتى بالصخرة فتوضع على صدره، لأنه قال لا إله إلا الله. بلال، الرجل الآخر خبيب، جارية مولاته تأتي به وتضع السيخ في النار ثم تضع على صدري على رأسي، لكي لأنه قال لا إله إلا الله. الله جل وعلا ابتلاها بمرض، هذا المرض في الدماغ، ليس لهذا العلاج إلا الكي في الرأس. من يكويها؟ خباب أو خبيب، يضع السيخ في النار حتى يحمر، وبعد ذلك يأتي هذا الضعيف ويضع على رأسها انتقاما من الدنيا قبل الآخرة. الشاهد في الكلام، ما أذن الله بالقتال، أمرهم الله تعالى بالصبر فصبروا حتى هاجر النبي إلى طيبة بعدما اتفق مع الأوس والخزرج الذين سموا بعد ذلك الأنصار الذين قابلوا جميع العرب، العرب في صف والأوس والخزرج في صف، لأنهم أخذوا رسول الله وآووا رسول الله واتفقوا معه صلوات الله وسلامه عليه على أنهم يدفعون يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. تلقوا العداء وصبروا وصابروا وأفلحوا وحققوا ما عاهدوا الله عليه وما اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. عندها لما صار للمسلمين دولة، ولم تكن لهم دولة إلا بعدما هاجر إلى طيبة صلوات الله وسلامه عليه، أذن الله بالقتال وجاهد رسول الله 27 غزوة وكذا سرية. الغزوة المعركة التي يحضرها بنفسه، وإذا ما بعث جيشا وأقام هو بالمدينة أو كان خارج المدينة غزا يخرج جماعة يذهبون إلى جهة من الجهات للدعوة إلى الله، هذه تسمى سرية. المعركة التي شهدها رسول الله تسمى غزوة صلى الله عليه وسلم. بعدما صارت المدينة دار إسلام وهي عاصمة الإسلام الأولى، أذن الله بالقتال، أذن الله بالجهاد. أولا كان الأمر صبر واحتساب وهجرة وعدم حمل السلاح، وكان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آمن به جماعة، هذا أبو بكر وعمر وعثمان وحمزة بن عبد المطلب والأرقم بن أبي الأرقم وجملة عدد كبير بمكة، في مقدور النبي أن يأمرهم بأن ينقضوا على أهل مكة، ولكن الله لم يشرع لهم ذلك حتى تصير الدولة الإسلامية. وكان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خلال إقامته بمكة بعدما بعث وأرسل وقد أقام 13 عام بمكة، كان بمقدوره أن يأمر الصحابة بأن يكسروا الأصنام التي على الكعبة، ومع ذلك لم يأمر النبي بذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وعلى الكعبة 360 صنم ويسجد وهنالك الأصنام، هذا تشريع رباني وهذا تشريع لكي تسير هذه الأمة هذا المسار. فبعدما استقر هنا غزا أول غزوة، غزوة بدر، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، كان خرج ليتلقى عيرا لقريش، وما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليقاتل، وخرج معه في تلك الغزوة 313 رجل فقط، معهم فرسان و34 بعير، والبقية يمشون على أرجلهم. أرادوا أن يصدوا عير لقريش، آبت من الشام تريد مكة، فشاء الله تعالى أن تقع المعركة وهي أول معركة، وهي المعركة الفاصلة التي فصلت بين الإسلام والكفر. عندما أذن الله بالقتال بقتال المشركين كان ذلك على مراحل. المرحلة الأولى الدفاع عن النفس، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مضى الأمر على هذا، تقوى أمر المسلمين، أذن الله تعالى بالقتال للدعوة، يعني أن المسلمين يخرجون إلى بلد الكفر يدعونهم إلى لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول للدفاع، ولم يستمر الأمر في الدفاع إلى أن مات رسول الله، لا. ومن يقول اليوم من بعض الكتاب الذين يتبعون المستشرقين والذين يريدون أن يلفقوا، والتلفيق لا يصلح، والذين يريدون أن يجاروا الركب، والذين يخشون أن يقال إن الإسلام هذا الإسلام فيه سيف وفيه قتل وما إلى ذلك، يريدون التلفيق وما عرفوا الواقع والحقيقة. الواقع والحقيقة أولا أذن الله تعالى للمؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم، بعدما اشتد العذاب أمر الله جل وعلا بالقتال. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. خرج إلى عسفان، خرج إلى غزوة السويق قرب ينبع، خرج إلى بني سليم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني أسد بني غطفان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهل مكة، خرج إلى الطائف، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، غزوات للدعوة. الإسلام قد علا، ارتفع، عظم شانه. إذن يجب في هذه الحالة على المسلمين أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، لا يدعون للاستيلاء على البلاد، لا يدعون للاستيلاء على الأموال والذراري والنساء، لا. ولهذا شريعة الإسلام إذا ذهبوا إلى أي بلد للدعوة إلى الله تعالى قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله. إذا قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أبوا، قالوا لا، نحن ما نقول لا إله إلا الله، هاتوا الجزية 10 ريال من الرجال الأحرار، لا تؤخذ من النساء، لا تؤخذ من كبار السن، لا تؤخذ من الأحبار والرهبان، لا تؤخذ من الأطفال الصغار، وإنما تؤخذ من المقاتلين. 10 ريال دينار واحد، أموالهم لهم، أرضهم لهم. لو جاء عدو يريد أن يقاتلهم المسلمون يدافعون عنهم، فهل هذا القتال لأجل مال أو لغرض غير غرض الإسلام؟ لا والله. أبوا، قالوا لا نعطي الجزية، عند ذلك يقاتلونهم كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أبوا، عند ذلك استعان عليهم بالله ويقاتلون. فإذا ما قوتلوا سلبت أموالهم، ذراريهم، نساؤهم، أصبحوا أرقاء. ومن هنا صار الرق في الإسلام. الرق في الإسلام ليس بالغزو ولا بالنهب وإنما الرق في الإسلام بالدعوة إلى الله. الإسلام جاء بالتحرير، الإسلام لا يريد الرق، الإسلام جعل بعض الكفارات بالعتق، من أفطر في رمضان بجماع جامع امرأته في رمضان عليه أن يعتق رقبة، ما استطاع صام شهرين متتابعين، ما استطاع أطعم 60 مسكين، من قتل نفسا خطأ عليه الدية، عليه كفارة، الكفارة عتق رقبة. جاء الإسلام بالترغيب في العتق، جاء الإسلام بالدعوة إلى التحرر والحرية، دعوة الشرق دعوة الغرب اليوم بأنهم رواد العتق ورواد التحرر والحرية دعوة كاذبة، دعوة باللسان، ولكن إذا نظرنا إلى الأعمال والأفعال التي يفعلونها هي عبارة عن الرق الأسود المظلم الحالك السواد. لكن تعال إلى الإسلام وانظر، رجل يصفع جارية له بسلع لأنها ترعى غنما له، ولما رأت الغنم جاء ذيب وعدى على غنمه، فلما جاء وأحصى الغنم وجد غنمة لم توجد، أين هي؟ قالت أكلها الذيب، ما صبر لطمها لطمة حتى تأسف هو على ما فعل. جارية ليس لها من يدافع عنها إلا الله تبارك وتعالى، أسف ندم، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنا وقع مني كيت وكيت وكيت وأنا علي رقبة، أيجوز أن أحرر هذه الجارية أم لا؟ فقال النبي ادعوها لي. فاتت الجارية حبشية سوداء، يريد النبي أن يختبرها، فقال لها أين الله؟ أين الله؟ ما قال لها من الله، وإنما قال لها أين الله، جارية غير مثقفة غير متعلمة إلا ما تعلمته في المدينة، قالت في السماء، ورفعت أصبعها إلى السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، ما دام عرفت أن الله في السماء فوق 7 سماوات هذه مؤمنة. الشاهد من هذا الكلام أن المسلمين إذا طلبوا الجزية من العدو فأبى لا نعطي الجزية، عند ذلك ينتقلون إلى القتال، فإذا قاتلوا سلبوا أخذوا المال الذراري النساء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بموضعين أذكرهما. الموضع الأول جماعة الحارث بن أبي ضرار من أنساب العرب وعظمائهم، دعاهم النبي إلى الإسلام أبوا، وبعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتهيئون لقتاله ويستعدون، فذهب النبي إليهم وغار عليهم وهم غارون، وسبى وأخذ الأموال وقسم الذراري والنساء، واتت إليه ابنة سيد القوم بنت الحارث ابن أبي ضرار تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يساعدها لتكاتب الصحابي الذي وقعت في قسمه، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أنها ابنة سيد القوم أعانها اشتراها اعتقها جعل عتقها صداقها ودخل النبي عليها. ولما علم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذا العمل الجليل الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا نملك صار رسول الله، كل أعتق ما أخذ في ذلك اليوم، فكانت خيرا وبركة على قومها، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جماعة من العرب بين المدينة وبين مكة، وموضع بني المصطلق معروف مشهور. الموضع الثاني هوازن، حنين وحنين من العرب القحطانيين العاربة. العرب ينقسمون إلى عاربة وإلى مستعربة وإلى بائدة. البائدة ثمود وطصم وجديس، العرب الذين أهلكهم الله وأبادهم لما لم يؤمنوا بأنبيائهم. النوع الثاني العاربة الذين يعودون إلى قحطان من ناحية الأب ومن ناحية الأم، هؤلاء يسمون عرب عاربة. عرب مستعربة وهم غالب عرب الحجاز الذين يعودون إلى عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل أتى بولده إسماعيل وهو صغير مع أمه هاجر ووضعهم في جبال فاران، جبال فاران مكة، لأمر يريده الله. كبر الولد، ترعرع الولد، بعدما أخرج الله بئر زمزم مات إسماعيل بمكة. قبل أن يموت تزوج من قبيلة جرهم، قبيلة جرهم قبيلة من العرب العاربة، فولد له ولد، أولاد إسماعيل، وعلى رأسهم صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الأم من العرب العاربة، والأب كنعاني، لأن إبراهيم كنعاني، ليس من العرب، لا من العرب العاربة ولا من العرب المستعربة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود من هذا الكلام حنين عرب عاربة، قاتلهم رسول الله، تحصنوا وهم رجال ذو باس وشدة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليهم في ذلك العام معه 12,000 مقاتل، 10,000 ممن خرجوا معه من طيبة، و2,000 من مسلمة الفتح. ولهذا لما رأى الجيش كثرة العدد قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، اليوم عددنا كبير، وإذا بالقوم رماة، فلما أقبلوا على هوازن رشقوهم بالسهام، فتفرق الجيش ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجماعة قليلة من الأنصار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي: يا للأنصار، فين الأنصار؟ يعني أهل طيبة الذين بايعوه وعاهدوه على أن يدافع عنهم، وإذا بالقوم يتكتلون ويعودون إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا أهل الشجرة، يا أصحاب السمرة، عادوا وكروا. وكان النجاح وكان الفلاح وكان النصر، هزم القوم، أخذت الأموال، أخذت النساء، أخذت الذراري، ساقها النبي إلى الجعرانة، نزل النبي بوادي، وإذا بأخته أتت إليه تشفع في القوم، رضي النبي بالشفاعة وافقها على أن يشفع، ولكن خير القوم بين 2: إن أردتم المال رددنا إليكم المال، إن أردتم الذراري أخذنا الذراري والنساء، أردتم الذراري والنساء أخذنا المال. قالوا: لا، نريد الذراري والنساء. رد النبي إليهم الذراري والنساء صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ المال وقسمه، أعطى صناديد العرب عيينة بن حصن الفزاري، فلان وفلان وفلان، أعطى أبا سفيان 100 بعير، أعطى معاوية 100 بعير، أعطى رجل غنم بين جبلين، ما أعطى الأنصار. أنصار أهل طيبة، الأوس الخزرج، دخل في نفوسهم شيء. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما تم فتح مكة وأسلم آله أعطاهم ما أعطانا، كأن النبي يريد أن يبقى بمكة ظنا منهم. بلغ هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إليهم وسألهم ما قالة بلغتني عنكم، فقروا بأنهم قالوا وتابوا إلى الله وإلى رسوله، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أوسمة. وسام ليس وسام وشاح ولا نجوم، لا، أعطاهم أوسمة لا تنسى ما دام هذا الدين قائم. ألا تريدون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ وسام، المحيا محياكم والممات مماتكم. وسام، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكنني مهاجر، تركت مكة وأتيت إلى طيبة، ومقام الهجرة عظيم عند الله تعالى، فأنا مهاجر، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. شاهد في هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أذن الله تعالى له بالقتال، والإذن بالقتال كما قلت على مراحل، وكان لا يقاتل حتى إذا أتى ليلا يسمع، يوجد أذان ما وجد أذان في الصباح بلغوهم، أبوا قاتلهم، وهذا الإذن بالقتال في شريعة الإسلام. إذن لابد من الهجرة، لابد من الجهاد، أمرت أن أقاتل الناس، والأرض مليئة بالكفر. قبل فتح مكة جميع العرب على شرك وكفر وضلال، إلا من شاء الله من أهل طيبة، الأوس، الخزرج، بعض قبائل العرب قليلا، البقية على شرك وكفر، مستعدون لقتال رسول الله، ولكن قالوا علينا أن ننتظر، لا نقاتل محمد، ندعه مع قومه، إن تغلب عليهم نظرنا في أمرنا، إن تغلبوا عليه أرحونا المؤونة. لكن حزب الله هم المفلحون، ولهذا لما فتح الله تعالى عليه مكة اضطرت قبائل العرب أن تأتي في السنة التاسعة من الهجرة لتبايع رسول الله، فبايعت رسول الله، وسمي ذلك العام عام الوفود. عندما شرعه الله تبارك وتعالى من على عباده بالتخفيف عليهم، تخفيف في عدد الركعات إذا كانوا مسافرين، تخفيف في الهيئة والكيفية، كيفية الصلاة. المجاهدون إذا خرجوا، المسافرون إذا ما سافروا، لابد من أن تقام الجماعات، لا يصلون وحدهم في دورهم، هذا في داري وهذا في داري وهذا في رحلي وهذا في رحلي، لا، الإسلام شرع لنا صلاة الجماعات إن كنا مقيمين أو كنا مسافرين. صلاة الجماعة لا يجوز للمرء أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر، عذر مرض أو أي عذر أباحه الله. وأما من سمع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو صحيح قوي معافى، يجب عليه أن يأتي إلى مجامع المسلمين وهي المساجد ليصلي مع الجماعات حيث ينادى لها. فإذا سمع النداء ولم يأتي إلى المساجد، اسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يحرق بيوت بعض الناس في المدينة. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولولا النساء والصبيان لحرق النبي عليهم بيوتهم. ولما جاء الرجل الأعمام: أنا شاسع الدار، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قد تكون الليلة الظلماء بيني وبين المسجد وادي فيه الهوام، ألي من عذر؟ قال: نعم. لما ولى وانصرف نزل جبريل في الحال يأمره بأن يدعو هذا الرجل الأعمى، فأتى هذا الرجل الأعمى وسأله النبي هذا السؤال: أتسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: أجب. هكذا قال لي جبريل آنفا. إذا خرج للجهاد لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة، لا يعلم صلاها وحده في مقره، بل كان يأتي بالجيش ويصلي بهم صلاة الجماعة في السفر وأمام العدو. فهذه الصلاة التي تصلى في بلاد العدو وأمام العدو تسمى صلاة الخوف، تسمى صلاة الخوف. صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحوال وأوضاع. ألخص لنبني على هذا التلخيص ما سيأتي في الأبواب التالية. الصلاة مع الجماعة في السفر في حالة المسايفة عندما نلاقي العدو لا يخلو من أحوال: إما أن يكون العدو بيننا وبين القبلة، أو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. نحن ما نجاهد اليوم، نجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا الأمارة بالسوء، أنفسنا المليئة بالجهل، المليئة بالظلم، المليئة بالحقد، المليئة بالحسد، المليئة بالبعد عن الله. نسأل الله تعالى أن يطهرها، أن ينقيها حتى نلقاه. أما القتال في سبيل الله تبارك وتعالى فيكون لمن عرف هذا الدين وعرف حقيقته. وأما إذا خرج من يقاتل وهو لا يعلم عن دين الله شيء، لا يعرف الصلاة، يشرب خمر، يزني، يشرب مخدرات، يخرج لأنه يدافع عن الوطن وعن البلد، أما ما يتعلق بلا إله إلا الله لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وإنما لا صلاة لا صيام، ملاهي. والله في الجيش عندما يقاتلون في بعض المعارك وإذا بالاسطوانات هلت ليالي القمر، لا صلاة ولا طاعة لله جل وعلا. أيفلح هؤلاء؟ أينجح هؤلاء؟ أيعز الله تعالى أمثال هؤلاء؟ لا، والذي رفع السماء. لكن سيد الخلق في وقت المعركة عند القتال العدو أمامهم، إذا كان العدو أمامهم قسم الجيش قسمين: صف تقدم، أتى بصف، بعد الصف صف آخر، العدو أمامهم، كبر كبروا جميعا، ركع ركعوا جميعا، رفع، العدو أمامهم، لا بد من أخذ الحيطة، لا بد من الحذر، الغفلة لا تصلح، الإسلام دين نظام، الإسلام ليس بدين فوضى، لا يسجد الجيش كله وإنما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصف الأول، الصف الثاني أمام العدو. انتهوا من السجود قاموا سجد الصف الثاني، سجدوا وحدهم، انتهوا تقدم الصف المؤخر، تأخر الصف المقدم، صلى بهم الركعة الثانية، ركع ركعوا جميعا، رفع رفعوا جميعا، سجد سجد الصف الأول الذي كان في المؤخرة أصبح الآن في المقدمة، نال فضل الصف الأول، سجد سجدوا معه، البقية قمام أمام العدو وعليهم أسلحتهم، رفعوا من السجود، سجد الصف الثاني، جلس النبي عليه الصلاة والسلام، تشهد، سلم، سلم بهم جميعا. هذه صورة من صور ما إذا كان العدو أمامهم. صورة أخرى، إذا كان العدو ليس في القبلة، قسم الجيش قسمين على هيئات وأوضاع، الإمام أبو داود ذكرها تسمعها إن شاء الله. اشتد القتل والقتال، العدو ليس لا في الأمام ولا في الخلف ولا يمين ولا شمال، وإنما اشتدت المعركة، اختلط الحابل بالنابل، صلوا فرادى على جهة القبلة على غير جهة القبلة، يضرب ويقتل ويصيح ويفعل حتى ينهي صلاته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مقاتلون مجاهدون في سبيل الله لا يصلون، أيعزهم الله؟ لا يعزهم الله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، العدو أمامنا خلفنا، التحمنا بهم قتل وقتال لأي غرض؟ لأرض؟ لا، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا السفلى. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه ثلاث صور أراد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أن يعطينا نماذج مما كان النبي يفعل، وفي هذا فوائد. الفائدة الأولى، الجماعات لا تترك، فإذا كنا في حال الخوف والسفر والمسافة نصلي جماعة، بالله عليك أنا في بيتي ومكيف ومرتاح وكل شيء، والمسجد مكيف ومرتاح وكل شيء، نادى المنادي أيجوز لي أن أصلي في الدار؟ لا يجوز، إنما المرأة التي تصلي في الدار، صلاتهن في قعر الدار أفضل من صلاتها في المسجد مسجدها. يعني النسوة كن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لهن مساجد في البيوت، لهن مساجد يعني موضع يصلين في داخل البيت، لها مسجد ولها موضع في قعر الدار، إن صلت في قعر الدار أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها. زجاج الطيار، المناخة، العنبرية، قبى، مساجد الشمال، سيدنا حمزة، طريق المصانع والغشرق، مساجد وما أكثرها، الحمد لله تبارك وتعالى. قرأت قبل أيام إحصائية بالمدينة، الحمد لله تعالى، مساجد تزيد على 5000 مسجد يصلي فيها المصلون ويعبد فيها العابدون، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي. إن أتت في مسجد النبي الصلاة 1000، لكن إن صلت في بيتها الصلاة بأكثر من 1000. هذا للمرأة، كل هذا لئلا تتبرج، لئلا تغري، لئلا تتهتك، لئلا تلبس بلوزة وعباية وتخرج وتقتل الخلق بجمالها وهندامها وحركتها. فإذا كانت مصلية صادقة جاز أن تصلي في المسجد ولكن تصلي في الخلف، صلاة المرأة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن الصلاة في حالة الخوف تكون مع الجماعة. يرانا العدو نصلي، إيش هذا؟ هذون يعبدون الله ويخشون الله ويطيعونه، يركعون ويسجدون للرب جل وعلا. هؤلاء المسلمون إذا جاء وقت الصلاة لا يبالون بالموت ولا بالقتل، يريدون أن يرضوا الله قبل كل شيء. هذا أيضا في هذا الفعل إعطاء درس للعدو. فالإمام أبو داود أراد أن يعطينا نماذج من صور صلاة الخوف. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوجوه والصور التي صلى النبي عليها صلاة الخوف تبلغ 17 صورة، وقال جماعة 15 صورة، قال جماعة 5 صور، قال جماعة غير ذلك. نسمع ما يذكر لنا الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، باب صلاة الخوف. قال: من رأى أن يصلي بهم وهم صفان كيف يفعل؟ يكبر بهم جميعا صف ثاني. هذه الصورة إذا نظرنا نعلم أن العدو أمامنا في القبلة. إذا كان العدو في القبلة صف الإمام صفين، يكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا الأول والثاني، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه فقط. لا تأخذنا غرة، ربما نسجد جميعا فينهال العدو علينا فيبيدون شافتنا. لا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. لا تظن أني درويش انتهى، أنا ما أخون ولا أعمل عمل سيء، ولا أرضى أيضا أن خائن أو من يعمل عمل سيء يعمل ما يريد. لا، فطن المؤمن الكيس الكيس، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. البعض يظن أن الإسلام، أن الإيمان، أن التمسك بدين الله تعالى إنما يكون للخانعين، يكون للذليلين، يكون للفقراء والمساكين. من فتح بلاد فارس؟ من فتح بلاد الروم؟ من فتح بلاد القبط؟ من الذي بلغ الإسلام إلى ما بلغ عليه إلا أولئك القوم الذين آمنوا برسول الله وأخذوا هذا القرآن ووصلوا به إلى أقصى المعمورة، استطاعوا أن يسيروا دفة حكم فارس، حكم الرومان، حكم أثينا، حكم القبط. استطاعوا بأي شيء العرب في ذلك الوقت، والله ما يعرفون لا يهودية ولا نصرانية ولا أثينية، لغة أثينا ولا أي لغة. عرفوا اللغة العربية، نزل القرآن باللغة العربية، أمرهم الله أن يدعوا، يدعون باللغة العربية، اضطر العالم جميعا أن يتعلم اللغة العربية. فكان من يكتب من فارس، الروم، القبط، من أي جهة يكتب باللغة العربية. ونحن اليوم مع الأسف لو كتب بعضنا رسالة وأرسلها إلى بعض الدول بغير اللاتينية يرد الخطاب، ما يصلح. بالعربية كتب بالعربية يرد، لازم بالحروف اللاتينية. أما أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد اضطروا العالم كله، وخرجوا رجالات من أولئك القوم الذين تعلموا الإسلام، خرجوا رجال بزوا، ورجال بزوا في القرآن، بزوا في اللغة، بزوا في الحديث، بزوا في الفقه، بزوا في كل شيء. علم الطيران مسلمون اخترعوه، الجبر والحساب المسلمون، المسلمون مقدمون في كل شيء، أهل لكل شيء. ولكن جاء المستعمر عليه لعائن الله فأظهر المسلمين بمظهر الخنوع، مظهر الخضوع. المسلمون عملوا ساعة ترابية زوالية أرسلوها إلى شارلمان ملك فرنسا، لما وصلت الساعة إلى شارلمان ملك فرنسا ورآها تتحرك ظن أنه سحر، سحر وولى الأدبار. ما هو سحر، اذهب إلى بلاد إسبانيا واذهب إلى غرناطة اليوم أو بعد اليوم أو في أي وقت شئت، اذهب وانظر إلى الحضارة الإسلامية التي عملت في تلك البلاد. ويناسب أن أذكر هناك 12 أسد، صور لأسد في حجارة، هذا الأسد الأول يخرج منه الماء الساعة الأولى، كل من جاء ونظر هذا أسد الأول يخرج الماء من فمه، يعني الساعة واحدة، الساعة اثنين يترك هذا ويبدأ الثاني، الثالث، الرابع. أنت عندما نظرت إلى أي أسد احسب الساعة سبعة، هذه ثمانية، هذه تسعة، هذه عشرة، اختل عمل واحد إلى اليوم واقف، ما استطاعوا كيف يفعلون، والمسلمون الأولون هم الذين فعلوا هذا. الإسلام دين قوة، الإسلام دين عز، الدين الإسلام دين مجد وكرامة. الإسلام الذي جهل، الإسلام الذي ترك، ولهذا ملأوا قلوبنا بتعظيم الشرق والغرب، وصلوا إلى المريخ، وصلوا إلى زهرة، ينزلون على الكواكب. النبي قبل 14 قرن وصل إلى فوق السماوات، الله جل وعلا سخر له ذلك صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أنهم لا يأخذوننا على غرة، إذا سجد سجد الإمام والصف الذي يليه، البقية وقوف ومعهم أسلحتهم معتزين بدينهم بإسلامهم. لا أنني أنا أصلي وأصوم عندما أكون بالمدينة أو بمكة أو بالقرية، وإذا ما سافرت إلى أي بلد لا أصلي ولا أظهر أنني مسلم وأتغير. لبس العباء عيب، لبس القميص عيب، يا أخي غترة وأنت مسافر، أنت الآن تجعل الأنظار نحوك، اجعل الأنظار تنظر نحوك، جرهم إليه حتى يعلموا أنك مسلم، تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام لا يدعونا إلى تواني وذل، بل الإسلام يدعونا إلى أن تكون الكلمة العليا لنا. ولكن مع الأسف، مع الأسف ومع الأسف الشديد، لا يريد أن يصلي لأن لا يقال هذا مسلم يصلي، والله المستعان. قام الإمام من السجود، الآخرون قيام يحرسون، فإذا قاموا يعني قام الإمام الصف الأول سجد الآخرون، لأنهم كانوا قيام يسجدون. انتهت الركعة الأولى، نشرع في الركعة الثانية، يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني حتى ينال هؤلاء فضيلة الصف الأول، وهؤلاء قد نالوا فضيلة الصف الأول. تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، يركع الإمام ويركعون، يسجد ويسجد الصف الأول، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون.